إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نحن ما خلقنا إلا من أجل كلمة يا رب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهذه الأحاديث التي سأقولها جلها إن لم يكن كلها في صحيح الجامع وأقل ما فيها حسن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم ابتلى قوله تعالى أي بعد أن قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي هنا في التفسير أي عن دعائي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة أما قول الدعاء مخ العبادة فهو حديث ضعيف فالدعاء هو العبادة مخها وعظمها وشحمها ولحمها كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كل هذا في الركوع إذن الدعاء هو العبادة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله تعالى يغضب عليه ويقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله تعالى له عند البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء ما معنى ذلك؟ الإنسان إذا كان في نعمة في الصحة ويحمد الله تعالى عليها فهو في دعاء فهو يدعو لأن الحمد دعاء فعندما يأتيه المرض ويدعو الله تعالى فإن الله تعالى يستجيب له عندما يكون في الغنى ويحمد الله تعالى فإذا أتاه الفقر يستجيب الله تعالى له وقص على ذلك باقي الأمور من سره أن يستجيب الله تعالى له عند البلاء فليكثر الدعاء في الرخاء ولذلك اثنان دعوا الله سبحانه وتعالى استجاب الله تعالى للأول ولم يستجب للثاني يونس عليه السلام عندما دعا الله تعالى في بطن الحوت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة أخي بالنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما من مسلم يدعو بها إلا استجاب الله تعالى له فقال أحد الجالسين يا رسول الله هذه كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة قال ألم ترى أن الله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم أي يونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين وهذه الآية توحيد وتسبيح واستغفار وقرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهي من أدعية الكرب وهي رواية من روايات اسم الله الأعظم كما سيأتي إن شاء الله تعالى عندما دعا قالت الملائكة يا رب صوت معروف من بلاد بعيدة فقال أما تعلمون صوت من هذا هذا صوت عبدي يونس فقالت الملائكة يا رب أما تذكر دعاءه لك في الرخاء فتنجيه من البلاء فاستجاب الله سبحانه وتعالى له ونجاه وبعد ذلك كشف كربه. الثاني فرعون عندما دعا ربه وقال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقالت الملائكة يا رب صوت بعيد صوت غير معروف من بلاد بعيدة. فعندما دعا لم يستجب الله تعالى له لأنه لم يقل يوما لا إله إلا الله. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله تعالى له دعوته أي في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدرها. طالما أنك قلت يا رب لا ترضى ولك رب، لا ترضى ولك رب، وما تقاسيه الناس الآن والله ما هو إلا من البخل بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء الذي لم يدعو ربه، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما يقاسيه الناس الآن لأنهم حسبوا الأشياء بالورقة والقلم ولم يتركوا شيئا لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يقرأ باب الله سبحانه وتعالى في الإلحاح في الدعاء فإن من أكثر طرق الباب أوشك على الانفتاح. ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوته ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يعني دعوة ليست فيها معصية في حد ذاتها كما في الرواية الأخرى، ولا قطيعة رحم يعني لا يكون هاجرا لأقاربه، أو في الدعوة نفسها هجران للأقارب إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله تعالى له دعوته، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدرها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من البلاء بقدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر أو العمر إلا البر. يجوز العمر بالضم ويجوز بالسكون أي في الميم. لا يرد البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر أو العمر إلا البر. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء كمبتدأ وليس هنا، قضاء معلق وقضاء مبرم. أما القضاء المبرم لا تعديل لا تأخير فيه ولا تقديم، وأما القضاء المعلق فإن الله سبحانه وتعالى يرى وهو أعلم هذا البلاء مقيد بأن العبد لا يدعو الله تعالى له، فإن دعا الله تعالى له فإن الله يرفع عنه البلاء، ولا يزيد في العمر أو العمر إلا البر. نفس التأويل كما قال العلماء، هناك من يقول البركة وهناك من يرى أن الله تعالى وهو أعلم يقدر ما يلي: إن دعا فسيكون عمره كذا، وإن لم يدعو فيكون عمره كذا. ولكن قيل هذا في علم الملائكة، أما في علم الله تعالى فإنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والله سبحانه وتعالى في القضاء والقضاء والقدر أربعة أشياء: أولا مرحلة العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك مرحلة اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء، بعد ذلك مرحلة المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المرحلة الرابعة أن الله تعالى خالق العامل وعمله، خالق كل متحرك وحركته، خالق كل ساكن وسكونه، ولا يزيد في العمر إلا البر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في قول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي عن دعائي. وسبحان الله، لو أن الإنسان قد تدبر هذا الأمر والله لو صدق مع الله تعالى لرفع الله تعالى كربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. في تفسير ابن كثير في الآيات التي في سورة النمل ومنها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ذكر ابن كثير رحمه الله عن رجل بالشام كان يكرم الناس بالأجرة، يعني عنده دابة يؤجرها للناس، فركب معه رجل مرة فقال أريد أن أمشي من هذا الطريق، لا من الطريق الذي اعتاده الرجل أو من الطريق التي اعتادها الرجل، فالطريق يصح فيه التذكير والتأنيث. فقال هذا الطريق أسهل، قال أنا أريد هذا الطريق. فلما مشيا في الطريق وانتصف الطريق نزل الرجل الذي قد استأجر ورفع سيفه، قال أخرج ما في جيبه، فأخرج ما في جيبه، ثم قال له أريد أن أقتله، قال قد أعطيتك ما في جيبي، قال أريد أن أقتله، قال دعني أصلي ركعتين لله تعالى. وهذا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا التفسير من أكثر من 800 عام. فتوضأ الرجل فصلى الرجل لله تعالى ركعتين، سواء توضأ أو لم يكن متوضئا، والمستحب للإنسان أنه في صلاة الحاجة أن يتوضأ من جديد وإن كان متوضئا، كما في حديث الأعمى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن التوسل، يستحب لكن يجوز أن تصليها بنفس الوضوء. فهنا صلى الرجل ركعتين وأخذ يدعو ويقول يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. ثم سلم، لأن الدعاء يا إخواني يجوز قبل التسليم ويجوز بعد التسليم. ثم سلم فوجد هذا الرجل قاطع الطريق قد قطع نصفين وبجواره فارس، فقال من أنت بشرك الله بالخير؟ قال أنا رسول من قبل الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وليس هذا في العصر الماضي فقط، بل من حوالي 23 عاما أعرف الرجل وحضرت عقده، كانت عنده زوجة صالحة وكانت في السنة النهائية في الهندسة وباقي على البكالوريوس كما يسمونه 3 أشهر، فتقدم لها رجل صالح فتزوجت وجلست في بيتها. لا أقول معنى ذلك أن التعليم حرام أو كذا أو كذا، طالما أنه ليس هناك اختلاف لا في المواصلات ولا في كذا ولا في العلوم هناك وكذا، ما في شيء. فجلست في قعر بيتها، أقسم بالله لما زرتهم في الصبيحة كانت الحائط مبللة بالماء لأنها كانت على ما تسميه العامة المحارة، أقسم بالله لم يكن هناك حصير في الأرض. الصلاح والتقوى، وضعت أول ولد يعني مولود بالقيصرية، ثم في المرة الثانية أخذوا يقولون لها لابد من العملية القيصرية، فلما وكانت كل يوم تدعو الله تعالى بأن ييسر لها الولادة، وهناك دعاء ممكن من الممكن أن تقوله يعني والله اجتهاد الله أعلم، عندما تكون المرأة يعني في الحمل أو كذا تقول اللهم ارزقني حملا خفيفا ووضعا خفيفا من غير شق ولا فق، هذا اجتهاد الله أعلم. فأخذت تدعو الله تعالى، فلما وضعوها على نعش العمليات أخذت تقول يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فنزل الولد من غير قابلة ولا عملية ولا شيء، وكأنه يقول أنا استجابة دعوة الذي يجيب المضطر إذا دعاه دون أي شيء قط. لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب. والله ما نقاسيه من البعد عن الله، عن الدعاء، عن الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على آداب نختصرها في الدعاء. وبالمناسبة يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاء والبلاء عندما يتقابله، يقول فيعتلجان إلى يوم القيامة. ما معنى ذلك؟ قال العلماء، يقول ابن القيم رحمه الله، إذا كان الدعاء أقوى من البلاء فإنه يرده، وإذا كان البلاء أقوى من الدعاء فإنه لا يرده. يعني في حال الدعاء في الرخاء عندما كنت تدعو من قبل وعندما تدعو الآن يجمع الدعاءان، وإذا استوى الدعاء والبلاء معا يقول صلى الله عليه وسلم فيعتلجان إلى يوم القيامة، أي يتصارعان إلى يوم القيامة. لكن إذا كان الدعاء أقل من البلاء فإنه يؤثر فيه ولو لم يرده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى. هنا عدة آداب نقولها اختصارا. أولا تجنب الحرام، أي في آداب الدعاء تجنب الحرام مأكلا ومشربا وملبسا. إذا كان في جيبك منديل من حرام فإنه يعطل رفع الدعاء، منديل فقط من حرام يعطل رفع الدعاء. وفي صحيح مسلم ذكر صلى الله عليه وسلم قصة ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ انظر يا من تطعم أولادك من الحرام له أثر كبير. لا أقصد الجالس الآن وإنما بصفة عامة. قال صاحب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي كيف مطعمه حرام أي وهو كبير وغذي بالحرام وهو صغير. إذا تجنب الحرام مأكلا ومشربا وملبسا. بعد ذلك تحمد الله تعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره. وكما قلت الآن أقول ذلك على سبيل النقاط لا على سبيل التفصيل، وموزون ذلك في الكتب التي نعلمها جميعا، يعني لا أريد أن أذكر اسم الكتاب، يعني موجود في تحفة الذكري ومأخوذ منه في فر الله وكثير من الكتب. إذن كيف؟ أولا بعد تحمد الله تعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره، بعد ذلك ترفع يديك، ترفع يديك، وهذا في كل الأدعية. هناك حديث في البخاري في باب الاستسقاء عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء. ما الحديث؟ رد على هذا الحديث أولا بالحديث الذي معنا الآن في صحيح مسلم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب. وذكر ابن حجر في الفتح حوالي أكثر من 13 موضعا يرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. منها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه آت وقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت الله تعالى فادعوا الله تعالى، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستقبل القبلة وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، وفعلا أتى بهم بعد الفتح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفات اللهم اجمعنا جميعا بعرفات وما ذلك عليك بعزيز، كان بعرفات فوقع، وهذا الحديث في النسائي وحسنه ابن حجر في الفتح، كان بعرفات فوقع خطام الناقة يعني كالمقود، وكان يدعو رافعا يديه. ما الذي حدث منه صلى الله عليه وسلم؟ تناول الخطام بيد وظل رافعا لليد الأخرى صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا كان الإنسان إذا كانت يد الإنسان مقطوعة عافانا الله وإياكم فيجوز له أن يرفع يدا واحدة. ورفع اليدين هكذا، انظر إلى هذه الكيفية، هكذا ما هكذا ما هكذا كالكف، وتميل الكف قليلا. ابن رجب الحنبلي في جامع الحكم يقول كأنك تطلب من الإنسان شيئا هكذا وتضم له الأخرى، لا هكذا ولا هكذا وإنما هكذا هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو المنكبين. إذن رفع اليدين تحمد الله تعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع يديك حذو المنكبين، يستحب الوضوء، لأن الصحابي لما ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فتيمم ثم رد السلام لأنه كره أن يذكر الله تعالى على غير طهر. وضوء بعد ذلك الصلاة، تستحب الصلاة يعني يستحب أن يكون الدعاء في صلاة. بعد ذلك أي من هذه الأشياء أن تكرر الدعاء ثلاثا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان لا يحمد الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا كما ذكر ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى، رحم الله أخي لوطا عليه السلام. بعد ذلك استقبال القبلة، بعد ذلك استقبال القبلة من آداب الدعاء. لكن يجوز عدم استقبال القبلة كما جاء في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء عندما دخل الرجل من باب المسجد وقال يا رسول الله وأخذ يشكو القحط وعدم المطر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ونحن نعلم أن الخطيب يكون وجهه تجاه الجالسين وليس تجاه القبلة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. بعد ذلك كما قلنا أن تكرر الدعاء 3 مرات، بعد ذلك أن تلح في الدعاء كما ذكرنا. بعد ذلك في شأن هذه الآداب أنك تسأل الله تعالى باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى. الأسماء الحسنى كيف؟ إذا أردت الرزق تقول يا رزاق ارزقني، لكن لا تقول يا جبار ارزقني. نعم هو الجبار سبحانه، وإنما هذا مفتاح الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أردت المغفرة يا غفور اغفر لي، يا غفور اغفر لي، هكذا. إذن تتخير من أسماء الله تعالى الاسم الموافق لمسألتك، الاسم الموافق لمسألتك، أي عندما تدعو الله سبحانه وتعالى. أما اسم الله الأعظم في 3 روايات، لو جمعتها تكون قد ضمنت أنك دعوت الله تعالى باسمه الأعظم. وقيل اسم الله الأعظم هو الذي دعا به من دعا، أي العفريت، في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني كان يعلم اسم الله تعالى الأعظم. اسم الله الأعظم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالمناسبة غالب الناس يقرأ الآية كفوا خطأ، الصحيح كفوا أحد، ليس كفوا، كفوا، الفاء عليها ضمة. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، صلى الله عليه وسلم. الاسم الثالث دعوة بالنون، كما علمنا منذ قريب الآن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندما تدعو بهذه الثلاث تضمن أنك قد دعوت الله تعالى باسمه الأعظم. قد يكون قائل: أنا لا أحفظ هذا الدعاء. من الممكن أن تقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تفعل لي كذا وكذا. وبالمناسبة يستحب للإنسان بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يثني على الله تعالى. ما معنى أن يثني على الله تعالى؟ يعني يدعو بأدعية فيها الثناء على الله تعالى، وهذا فيه اجتهاد، يعني يمكنك أنت أن تجتهد. أحيانا يفتح الله تعالى على عبد، ولكن ببركة النصوص. كيف؟ يعني عندما تدعو هذا تضيف إليها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنب وبك خاصم. وتقول: اللهم رب السماوات السبع وما أظلم، ورب الأراضين السبع وما أظلم، ورب الرياح ورب الشياطين وما أظلم. يعني أنت تدعو بأدعية بينك وبين نفسك تأخذ من الأحاديث التي فيها ثناء على الله تعالى: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهادة. وتقول أيضا: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ عرشك وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك بحب لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك برحمتك لا بعملي وبفضلك لا بعدلك. يعني أنت من الممكن أن تؤلف أشياء فيها الثناء على رب الأرض والسماء، ثم تقول: يا رب يا رب يا رب أسألك كذا وكذا. العلماء يقولون: لو أنك بين يدي الملك وأخذت تثني، ما بالك بالله سبحانه وتعالى، فهو أولى بالثناء. إذن بعد ذلك تدعو الله تعالى باسمه الأعظم. بعد ذلك لا تتعجل. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجب، يقول دعوت فلم يستجب لي، لا، علمنا أن أي دعوة لابد إما أن يعجل الله تعالى لك دعوتك في الدنيا، وإما يدخر لك في الآخرة، وإما أن يرفع عنك من البلاء بقدرها. إذن هذا الدعاء يا رب يا رب يا رب، والله سبحانه وتعالى يحب من يدعوه ويغضب على من لم يدعوه سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، لا يدعو باسم كما علمنا أيضا، ولا بأمر قد فرغ منه. يعني مثلا لا يأتي الإنسان ويقول اللهم اغفر لأبي لهب وقد علمنا أنه في النار أيضا، وهذا أيضا لا يدعو مستحيل أيضا، ولا بأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى، أي فيه اعتداء. كيف عبد الله المغفل سمع والده عبد الله يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي زمان أناس يعتدون في الطهور والدعاء، في الطهور يتوضأ الماء الكثير، وفي الدعاء أي يعتدي في مثل هذا الدعاء. أيضا من بين الأشياء التي على المسلم أن يتأدب بها في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، جاءه رجل فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سوانا، فقال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني لماذا تقيد رحمة الله تعالى. إذا من آداب الدعاء أن الإنسان لا يتحجر. أيضا من آداب الدعاء أن الإنسان يتوسل إلى الله تعالى التوسل المشروع. كيف؟ يجوز لك أن تتوسل إلى الله تعالى بالصلاة بالصيام، بعد أن تقرأ القرآن تتوسل الله تعالى بالقرآن وتدعو الله سبحانه وتعالى بالحج بكل هذه الأشياء. أما التوسل بالأنبياء والصالحين، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، كيف؟ وهذا هو الأصل في صلاة الحاجة. صلاة الحاجة التي تعودها الناس أنهم يصلون 12 ركعة هذه ضعيفة، ويدعون بعدها أدعية هذه ضعيفة، إنما صلاة الحاجة ما يلي. صلاة الحاجة والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع أن أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم إني أسألك وأتوجه بك إلى نبيك أن ترد علي بصري. ما الذي حدث هنا؟ فدعا فرد الله عليه بصره. فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي حضوره، وبين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وفي غيابه. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مماته مثل التوسل عليه في غيابه. كيف؟ هذا إذا أتى ماذا كان التوسل؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكان معنى توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء. وإلا في صحيح البخاري ماذا قال العباس؟ اللهم إن كنا إذا أجذبنا، يعني لم ينزل المطر، توسلنا إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وها نحن نتوسل إليك بعم نبيك العباس. قال عمر رضي الله عنه قل يا عباس قم يا عباس فادعو الله تعالى. فهنا فلما دعا نزل المطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته جائزا ما كان عمر يترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يطلب العباس أن يتوسل به، فإن مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عباس كما بين السماء والأرض، بل بين السماوات والأرض. إذن التوسل به، وهذا يدلنا كان التابعون رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا لم يفعله الصحابة كانوا يقولون، وهذا في تفسير قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، كانوا يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان هذا الأمر خيرا لكانهم أسبق بهذا الأمر، أي كانوا يتأولون آية ويأخذون منها هذا المعنى اللطيف. إذن التوسل لله بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنما يجوز لك الآن أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تفعل لي كذا وكذا، وهذا أيضا بالصالحين، لأنك تحب إنسانا في الله لا لمعاملة ولا لنسب ولا لتجارة ولا لغيرها، تقول اللهم إني أسألك بحبي لفلان أن تجعل أن ترزقني كذا، أن تجعل كذا. والله أحيانا أتوسل إلى الله تعالى بحبي لكتاب من الكتب، أقول اللهم إني أسألك بحبي لتفسير ابن كثير أو بكذا وكذا أن ترفع عني كذا أو أن ترزقني بكذا أو ثم يذكر الإنسان المسألة. إذا التوسل أيضا في آخر الدعاء كما قلنا تحمد الله تعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هناك آداب كثيرة للدعاء، وإنما ذكرنا منها هذا حتى يعلم الإنسان أن الإمام يظلمه عندما يصلي سريعا وعندما لا يعطي وقتا في التشهد الأخير، فإن هناك سنة مهجورة أن الإمام يأتي في التشهد الأخير ويسلم. هناك أدعية طويلة كثيرة، أقصد كثير، هناك أدعية كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها في التشهد الأخير، منها اللهم بعد الدعاء الواجب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لما أتاه رجل وهو يدعو فقال بما تدعو؟ قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أدعو وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال حولها مدندن صلى الله عليه وسلم، يعني حول هذه الكلمة أي الجملة التي قال ككلمة هنا أيضا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهناك أدعية كثيرة، ثم تدعو أنت بما شئت من أدعية الدنيا والآخرة، ما تريد في الدنيا وما تريد في الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو العبادة، أقسم بالله ما من إنسان يلتجئ إلى الله تعالى في أي كرب من الكروب ويدعو الله تعالى ويدعوه، لكن صلاة الحاجة أن الإنسان يصلي ركعتين من غير الفريضة، يصلي ركعتين في حديث الأعمى هذا، قال له صلي ركعتين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم هكذا نص هكذا الحديث تماما، حديث الأعمى. جاء أعمى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم لما يأتي يشكي أن يرفع الله عنه بصره، قال اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك بنبيك محمد إلى آخر الدعاء. فقالوا يستحب الوضوء كما في تحفة الذاكرين، يستحب الوضوء وإن كان الإنسان متوضئا، مع أنه يجوز تجوز الصلاة بصفة عامة، وأيضا صلاة الحاجة بصفة خاصة تجوز أيضا تجوز الصلاة بصفة عامة ويشمل ذلك صلاة الحاجة، يجوز ذلك كله بنفس الوضوء. ثم صلي ركعتين، وهنا نعلم ما يلي: تصلي ركعتين من غير الفريضة مع تحية المسجد مع سنة الوضوء مع أي ركعتين من سنن الصلاة العادية، سنة الظهر أي مع سنة الظهر مع سنة العصر مع سنة العشاء مع أي ركعتين من السنن، أو تصلي ركعتين مستقلتين ثم تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك الأمر أو يسر لك الكرب، أو أنه سبحانه وتعالى يؤثر لك أمرا من الأمور، فإن الله تعالى إذا علم صدق عبده فإنه يستجيب الله تعالى له. سبحان الله، إنسان كانت معه كما قلت بضاعة وذاهب إلى المطار، هذا من أكثر إلى المطار من أكثر من 20 عاما، فقلت له تأخذ منك هذه البضاعة؟ قال خالف المطار، ثم ذكر منصبا عاليا في الدنيا، فلما عاد سافر راته، قلت ماذا فعلت بالبضاعة؟ لما قال لي ذلك قال يعمل كذا في المطار، قلت له وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلما عاد قلت له ماذا فعلت بالبضاعة؟ قال أخذت مني. قلت أين خالق؟ قال خالي مات، فقلت له وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هناك أدعية تسمى بأدعية الكرب، نقولها إن شاء الله تعالى بعد أن نذكر أوقات الإجابة. أوقات الإجابة في وقت الجمعة هذا، في عصر الجمعة، عند التحام الجيش بالكفار، عند نزول المطر، عندما يسافر الإنسان، عندما يصوم، كل هذه من أوقات الإجابة، عند سماع النداء أي الأذان، عند سماع صوت الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأت ملكا، ويقول صلى الله عليه وسلم أليظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني من أدب الدعاء أن الإنسان يبشر من هذا الجلال والإكرام، أليظوا بهذا الجلال والإكرام. من أدعية الكرب أيها الإخوة المؤمنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من أدعية الكرب. وهو أيضا من أسماء الله، من اسم الله، من رواية اسم الله تعالى الأعظم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الحديث في البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم. وهذا له شيئان، أدعية الكرب بصفة عامة وما سيأتي يمكنك أن تدعو بها داخل الدعاء، ويمكنك أن تكررها فقط دون دعاء، فإن هذا ثناء، والثناء محبب إلى الله تعالى، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء ثناء. كيف؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود، في الركوع والسجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا ثناء، اللهم اغفر لي دعاء. فاستجابة دعاء الثناء بالحسنات، واستجابة دعاء المسألة باستجابة الدعاء، أي بأن الله تعالى يعطيك سؤلك، ومع ذلك سواء هذا أو ذاك فالدعاء ذكر، والله تعالى يثيبك بالحسنات على الذكر. إذن دعاء ثناء ودعاء مسألة. بعد ذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بعد ذلك من أدعية الكرب أيضا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. أيضا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري ودلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أي أن يحفظهن. قال روى الحديث فسمعتهن فدعوت بهن فكشف الله تعالى همي وكشف الله تعالى غمي يعني وذهب همي وحزني إلى آخره. إذن هذا الدعاء أيضا، إذن هذا من أدعية الكرب، يجوز لك أن تكررها، أن تكررها دون دعاء، ويجوز لك أن تدخلها في الدعاء، فإذا كررتها دون دعاء فإن هذا ثناء على الله تعالى لا يقل عن الدعاء والطلب بصفة عامة. وفي الآخر الإسرائيلي الضعيف من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وسكت ابن حجر في الفتح عن هذا الأثر. ونحن نعلم أن الله تعالى يستجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يستجيب الله تعالى دعاء المضطر وإن كان كافرا، وإن كان كافرا، المظلوم والمضطر والمسافر والصائم، دعاء الوالد لولده ودعاء الوالدة لولدها. وأيضا من الذين يستجيب الله تعالى دعاءهم الوالد لولده، في الحديث قالوا لماذا لم يذكر الله تعالى الوالدة؟ قال لأن دعاءها أولى، أي لأن استجابة دعائها أولى من باب أولى. إذن هذه الأشياء عندما يكون إنسان مسافرا، عندما ينزل المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحشر عن جسده، يكشف ذراعه أو ساقه، ويقول إنه قريب عهد بربه، ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأشياء، وكما قلت هذه الأشياء تحتاج إلى تفصيل، وإنما أقول ذلك على سبيل النقاط، ويمكنك أن تراجع ذلك في تفسير الله إن شاء الله تعالى، ولكن مع إضافات أخرى من مصادر أخرى. ختامه مسك. نختم أيها الإخوة المؤمنون بأمر عظيم، هذا الأمر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. يستحب كما قال ابن كثير أنك تجمع بين هذين الأفضلين، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، يستحب أن تزيد تسليما، لأن الله تعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله تعالى على نبيه. والحديث نزل حديث أولا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أحب الصلاة عليه وأجعل لك ربع صلاتي. هنا ليس معناه أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تستمع لذكره، هذا معلوم، إنما هنا أجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع دعاء، يجوز أن تكون ربع وربع، يجوز الضم والسكون، وأجعل لك ربع صلاتي أفأزيد؟ قال إن شئت زد. قلت أجعل لك ثلث صلاتي أفأزيد؟ قال إن شئت زد. قلت أجعل لك نصف صلاتي. ما معنى ذلك؟ لو أنك في أمر الأمور أردت أن تدعو الله تعالى، فعندما يقول أبي هنا أجعل لك نصف صلاته، لو كانت ساعة يدعو، لو كان يدعو في ساعة كان يجعل نصف هذه الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الدعاء، عوضا عن الدعاء، لا تدعو إنما تصلي فقط. عندك تريد أن يقضي الله دينك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أن من أداب الدعاء أنك تدعو بالمأثور، فمثلا الإنسان إذا قال يا رب اقض ديوني جائز، لكن لما يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، لو كان عليك قدر جبل أحد دين أداه الله عنك، عندما تدعو بالمأثور أي في أي أمر من الأمور بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يستجيب لك، فإن الله تعالى يستجيب لك. فهنا قال أجعل لك نصف صلاتي، يعني نصف دعائي، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها. يعني عندي أمر، امرأة تريد أن تتزوج، رجل عليه دين، إنسان عنده كرب، أي أمر من الأمور، قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني هناك أمر لا أدعو إنما أصلي عليك فقط بنية هذا الأمر الذي تريده. تريد المال بنية المال، تريد الحج بنية الحج، تريد المرأة الزواج بنية الزواج، تريد أنت الزواج بنية الزواج، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما تريد. وهنا أمران: يجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء، ويجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء، ويجوز لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء في السجود أو في التشهد الأخير، أو أنك تصلي ركعتين مستقلتين أو مع السنة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم أو بعد التسليم، تدعو وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما بصيغة التشهد أولى، ولو قلت أي صيغة يجوز. قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ولذا يا إخواني إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه، يعني عند الملائكة. صلاتنا نحن والملائكة أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أن هذا يقول الدعاء وهذا الرحمة وهذا المغلاء، الصحيح هذا أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن الأثير نقل عن تحفة الأحوذي: لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك، أحلناه على الله وقلنا اللهم صل على محمد لأنك أعلم بما يليق به. ربنا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلنا له اللهم صل على محمد، يعني أنت صل على محمد، هذا معنى صلوا عليه. إذن لما معنى هو ما أفضل ميت هناك أفضل من الطريقة التي صلى بها الله على نبيه. ما هي هذه الطريقة التي صلى الله بها على نبيه؟ أنه يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه. فنحن لما أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما قلنا اللهم صل على محمد، يعني صل أنت على محمد. وبالمناسبة على السيارات والأبواب يقولون صل اللهم صلي، لا اللهم صل لام فقط تحتها كسرة، اللهم صل على محمد. إذن هنا أيها الإخوة وسلم، ما معنى وسلم؟ ما خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات. وسلم ما خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ونختم أيها الإخوة المؤمنون، الأولى قصص القرآن والسنة والسلف، لكن تحفيظا للهمم من ناحية الدعاء. ذكر في صاحب توجيهات الإسلامية أن والده كان مشلولا، فكان يدعو الله تعالى بالليل، فأخذ يصلي بالليل ويبكي، فإذا بولده يقوم ويمشي ويمسكه من كتفيه، يركب على كتفيه، كان مشلولا. أما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ما يلي. ما هو أيها الإخوة المؤمنون؟ رجل سرقت منه سيارة فارهة، يعني ثم أتى يظن أن الواحد يظن أتى يسأل وعنده معارف هنا وهنا وأعطى مالا هنا وهناك، فيظن أن الناس أصحاب الفنجان أو الودع أو الدجل. قلت له لا، عليك بحديث أبي، وشرحت له الحديث. أتى بعد يومين قال مكثت ليلة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أغلى السيارة. قال وفي الساعة السادسة صباحا اتصلوا بي قالوا لي ائت لتأخذ السيارة. فلما تم القبض على السارقين أقسم لي بالله بأنهم فككوا أجزاء 99 سيارة إلا هذه السيارة. هذا الرجل ذات حلاوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تذوق وهناك حلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان كما في الصحيح. أما التذوق ذاك طعم الإيمان، من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم رسوله كما في صحيح الجامع. قال كانت أراد أن يفتح دكانا مع شريكين هم من أصحاب الأموال المرتفعة. قال وأنا يعني مالي ما أسوي فيه شيئا. قال كنت في بلد أجنبي أنا وصديقي لي هو في مصر معي. قال فدللته هناك على شركة يتعامل بها وهو معي، وهذا منذ 4 سنوات. قال فأخذت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بصاحبي بعد نصف ساعة يتصل بي يقول تذكر يوم كذا وكذا، يوم أن كنت في بلد كذا؟ قال نعم. قال إن لك عندي 50,000 من الجنيهات. أقسم لي بالله أنه أرسل له 50,000. رجل ضاع ولده، كنا في خطبة الجمعة منذ 4 سنوات في مسجد أمهات المؤمنين، ضاع ولده وحلينا، كان موضوع الخطبة أدعية الكرب فقط ليس الدعاء، أدعية الكرب، وحلينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذه القصة أو ذكرنا هاتين القصتين. رجل استمع إلى الخطبة ثم فات الجمعة ثم التي تليها أي في الثالثة أتى وقال أنا وأختي منذ 10 سنوات لم نتزوج، فلما سمعت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخذت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدللت أختي. أقسم لي بالله أن أخته قد تزوجت منذ 3 أيام وهو قد رزقه الله امرأة صالحة وسيعقل إن شاء الله تعالى. رجل ضاع ولده، رب مبلغ أوعى من سامع، ضاع ولده، وهذا الرجل صاحب حانوت، يعني رجل فقير أو يعني رجل عادي صاحب حانوت، إذا قيس بأصحاب الملايين أو أصحاب الدينارات الكثيرة لا أريد اللفظ العربي. رجل ضاع ولده، فأتى إلى رجل يبيع في الدكان، ضاع ولده منذ 20 يوما وعمل عنه إعلان والعياذ بالله في التلفزيونات وكذا وكذا وكذا. قال فأتى هذا الرجل قال تعرف آخر التشهد؟ قال نعم. قال اذهب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ثم أتى في آخر يوم قال ماذا فعلت؟ قال مكثت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة كاملة فرد الله عليه الولد بعد 3 ساعات. بعد 3 ساعات فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، وسبحان الله إذا كنت في ضيق وهم وفاقة وصرت مكروبا وأصبحت في كرب، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.